قال رحمه الله تعالى: ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام الحجاج رحمه الله في باب زكاة النقدين: ولا زكاة في حليهما. يرجع الضمير إلى حلي النساء من الذهب والفضة، لأنه تقدم أنه يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، كما تقدم النصوص الدالة على حل الذهب لهن، وكذلك الحرير والفضة فيها تفصيل، تقدم شيء من هذا وما يحل وما يحل للرجال منه. ولا زكاة في حليهما، يعني أن المرأة إذا تحلت بالذهب أو الفضة فلا زكاة فيه، وإن كان داخل في مسمى الذهب والفضة، وقد جاءت النصوص بوجوب الزكاة في الذهب والفضة عامة، قالوا إنه خرج عن هذا العموم بكونه صرف عن جهة النماء إلى جهة الاستعمال، حيث جعل حليا أو حليا للتزين، فكان كثياب الكنية وما يدخره الإنسان وما يبقيه للاستعمال مثل الفروش والبصر، وكذلك سائر ما يقتني الإنسان من السيارات والمراكب نحو ذلك، فقالوا إنه لا زكاة فيه. ولهذا قال: المعد للاستعمال. المعد للاستعمال، فإذا كان معد للاستعمال فإنه لا زكاة فيه. أو العارية، والمعنى وإن لم تستعمله فلا زكاة فيه إذا كانت أعدته للعارية، وكذلك أيضا إذا كانت لا تستعمله في هذه الحال ولا تعيره، لكن من نيتها استعماله. ليس المراد الاستعمال أنها تلبسه دائما، لا، إذا كانت أعدته للاستعمال. قال: المعد للاستعمال، ولا يلزم منه أن تكون تستعمله أو تلبسه دائما، بل ما دام معد الاستعمال في المناسبات وسائر الدعوات تتزين به ونحو ذلك فيدخل في هذا المعنى. وكذلك أيضا لو كان الحلي أو الحلي فيه كسور مكسر ونحو ذلك فلا تلبسه، فإن كانت تنوي إصلاحه فإنه معد للاستعمال، وإن صرفت نية الاستعمال إلى نية الادخار ولم تستعمله في هذه الحالة يعود إلى أصله، وهو وجوب الزكاة فيه. وهذا يبين لك ضعف هذه العلة، لأنه يعود إلى أصله بأدنى شيء، ولو كان لا زكاة فيه لم يؤثر مثل هذا، بمعنى أنه لو تركته لا تستعمله وبقي على هذه الحال، كما لو كان عند الإنسان مثلا سيارة لا يريد بها التجارة لا يستعملها مثلا، أو سائر ما يكون عنده مما يقتنيه وقد لا يستعمله ولم ينوي به التجارة، فإنه لا زكاة فيه. فلو كانت هذه العلة مضطردة، فلو كانت هذه العلة الصحيحة لاضطردت، فلما انخرمت فتارة جعلوه لا زكاة فيه وتارة جعلوا به الزكاة. وسيأتي أيضا أنهم جعلوا الزكاة في أصله لا في ريعه، جعل الزكاة في أصله كما سيأتي بك وصنع، أو عد للكرى. والقاعدة أنه إذا كان معدا للكرى فإن الزكاة لا تجب فيما يكرى، إنما تجب الزكاة في الأجرة، تجب الزكاة في الأجرة. فكل هذا مما يبين ضعف ما ذكروه وما عللوا به من جهة اختلاف الحكم، ثم يذكرون أحكاما ليس فيها أدلة واضحة لهذه المسألة. وهذا يدلك على أن عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة تشمله، عليكم السلام ورحمة، مع ما جاء من النصوص الخاصة. وهذه المسألة فيها خلاف طويل وكثير لأهل العلم، وجمهور العلماء كما هو المذهب وقول مالك وكذلك الشافعية رحمة الله عليهم أنه لا زكاة فيه. وقال أبو حنيفة رحمه الله، واختاره ابن حزم وابن المنذر والخطابي وجمع كثير من أهل العلم من دخيل الصنعاني وعليه الهدى لكثير من كبار أهل العلم في زماننا، هو ممن جرد القول به شيخنا الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، ولم يكن القول به معروف مشهورا حتى أظهره وأفتى به رحمه الله. ثم سلك كثير من أهل العلم مسلكه ونظروا في الأدلة التي أوردها، فإذا هي أدلة واضحة بينة فقالوا بوجوب زكاة الحلي للنصوص العامة والنصوص الخاصة. قال: ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية. ثم قال: وإن أعد كما سيأتي. هذه تفاصيل عظيمة وتفاصيل مهمة في مسألة الحلي، ومع ذلك لا يأتي ولا حرف واحد من السنة يشير إلى هذا التفصيل، لأهمية خاصة أن الحلي للنساء، ومعلوم أن حضور أن المرأة حضورها لمجالس العلم أقل من الرجال، فكان التفصيل والبيان في حقها أولى من التفصيل والبيان فيما يتعلق بزكاة التجارة ونحو ذلك مما يكون للرجال. فلما سكت عن مثل هذه التفاصيل دل على أنه لا دليل عليها، خاصة في باب الأموال، والله عز وجل تولى قسمة الأموال بنفسه سبحانه وتعالى كما تولى قسمة الفرائض. وأمور الأموال أمور عظيمة لم يكلها سبحانه وتعالى في قسمتها، بل بيّن مصارفها سبحانه وتعالى في الزكاة، مصارف الزكاة، وبيّن الغنائم بنفسه سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا بيّن أمور الأموال في حال الحياة وأمور الأموال في حال الوفاة، أمور الفرائض وبينها ووضحها سبحانه وتعالى، فالأمر فيها عظيم. فكيف إذا كان الأمر يتعلق بحق المرأة الحلي؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. فلما لم تأتي مثل هذه التفاصيل دل على أن القول أو الأخذ بعموم الأدلة في هذا الباب مع ما ورد من خصوص الأدلة هو القول الأظهر. ولهذا الجمهور لما قالوا بخلاف هذا القول كان أدلتهم مجرد إجابة عن تلك الأدلة، أما ما نصبوه دليلا إما أن لا يصح وإما أن يكون معنى منقوط. ولهذا كان موقفهم هو الإجابة، أما قولهم كذا أما قولهم كذا. وهذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبر أن أتؤدين زكاة هذا حسبك من النار، وما بلغ أن تؤدي زكاته فليس بكنز، كله بذكر الزكاة. والأصل في الإطلاق للألفاظ الشرعية، الأصل في الإطلاق للألفاظ الشرعية تحمل على ما جاء في لسان الشرع ولا تحمل على لفظ آخر كالحمل على العارية ونحو ذلك. هذا بعيد أن يقال زكاته عارية، وإن قال ما وإن كان قال به جمع من السلف، هذا اجتهاد والمجتهد يؤجر على اجتهاده. أما أن يتبع بعد ظهور القول وإن كان مثلا محتمل، لا نقول إنه نص، لكن يكفي الظاهر، يكفي الظاهر في مثل هذه المسألة. وغالب أدلة الشريعة خاصة في أبواب الأحكام هي أدلة ظاهرة، ولا يحكم الإنسان إلا بما ظهر له. فلذا من قال بوجوب الزكاة أخذ بعموم الأدلة، كما في قوله سبحانه والذين يكنزون الذهب والفضة الآية، وفي قوله عليه الصلاة والسلام حديث غيره ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة مثل له شجاعا أقرع يأخذ بلهزمتيه شدقيه يقول أنا كنزك أنا مالك. في يوم كان من اللفظ الآخر لما قال بطح لها بقاع قرقر، وقال في الذهب والفضة صفحت له صفائح من نار ويكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. عموم الأدلة يدخل فيها الذهب بجميع أنواعه، وهذا هو الأصل في الإطلاق والأصل في العموم، أنه لا يخرج أي فرد من أفراده إلا بدليل، إذ الإخراج تخصيص والتقييد أيضا نوع تخصيص، نوع تخصيص بمعنى أنه يعني جعل هذا اللفظ مقيدا، ولا يقيد النصوص ولا يخصص النصوص إلا من جاء بالنصوص. فلهذا حينما يصرف أو يقيد لابد من دليل بيّن المسألة. فعموم الأدلة يدل على هذه المسألة. وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام في ذكر الورق وأنه في 200 درهم، أنه ذكر أنها فيها ربع العشر، وكذلك في الدنانير في 20 درهم العشور، العشور في الدنانير والعشور أيضا في الفضة إذا بلغت 200 درهم، وكذلك الذهب إذا كان 20 مثقالا. والرقة عند جمع من أهل العلم يدخل فيها مسمى الحلي، وإن كان المشهور عند كثير من اللغة كأبي عبيد وغيره أن الرقة هي المضروبة من الدراهم من الذهب والفضة، بعضهم قال ذلك. وإن كان ليس داخلا في هذا الدليل فإنه يدخل في الأدلة الأخرى، في الأدلة الأخرى الدالة على وجوب زكاة الذهب والفضة عموما. ثم لورود أدلة خاصة في هذا الباب، وهي أحاديث 4 أحاديث من أشهر الأخبار في هذا الباب، وهناك أخبار أخرى، لكن من أشهر 4 أخبار حديث عبد الله بن عمر عند 3، وإسناده عند أبي داود والنسائي صحيح، والترمذي رحمه الله لما لم يطلع على الطريق الآخر الذي هو من رواية حسين بن ذكوان المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورواه من طريق المثنى بن الصباح من طريق بن نهيعة، لم يطلع على طريق حسين بن ذكوان، قال ولا يصح في الباب شيء، مع أنه بوب رحمه الله على زكاة الحلي، رحمه الله بوب على زكاة الحلي وأشار إليها، أشار إليه، فظاهر تبويب رحمه يدل عليه، وكأنه أخذ بالعموم إذا قيل إن ترجمته تدل على هذا، مع أن الخبر جاء من طريق عند أبي داود كما تقدم رواية الحسين بن ذكوان المعلم المكتب العودي ووثيقه رحمه الله عند أبي داود وإسناده صحيح. وكذلك أيضا حديث عائشة رضي الله عنها والطريق يحيى بن أيوب المقابر، ولا بأس به خاصة في هذا الخبر الذي شاهده حديث عبد الله بن عمرو في قصة المرأة التي جاءت وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب الحديث، وفيه أنه سألها عن تؤدين زكاة هذا فبين لها وجوب الزكاة. ثم أيضا حديث عائشة رضي الله عنها من طريق يحيى بن أيوب المقابي وهو لا بأس به، وحديث ابن عبد الله يشهد له، وكذلك حديث أم سلمة أيضا من طريق عتاب بن بشير عن عطاء بن أبي رباح عن أم سلمة وعتاب رجال البخاري، وإن كان لم يعتمد اعتمادا تاما، وعطاء أيضا اختلف بسم أم سلمة لكن في باب الشواهد وهو باب الحسن لغيره وقد يصحح. وكذلك أيضا وهذا عند أبي داود، وكذلك حديث أسماء بنت يزيد عند أحمد قالت دخلت أنا وخالتي وفي أيدينا أو في أيدينا حلي من ذهب أو شيء نحو من هذا، فسألهم عليه السلام عن أداء الزكاة في هذا، فقال كما في حديث عائشة قال هو حسبك النار، يعني كنت لا تؤدين زكاة هذا. وكذلك قال نحو من هذا في حديث أسماء بنت يزيد عند أحمد. وأهل العلم جماهير العلماء يحتجون في مسائل مهمة، بل وقع الإجماع على مسائل بأخبار دون هذه الأخبار، وقع الإجماع على مسائل في أبواب الفقه في مسائل عدة دون هذه الأخبار، فتصحيحها وتثبيتها هو المتوجه على طريقة أهل العلم، خاصة حديث عبد الله بن عمرو فلا إشكال في ثبوت وصحته، وحديث عائشة وحديث أم سلمة حديثان في الباب صريحان، وهما إن قيل بتعليلهما فهو من جهة السند، أما المتن فهو ثابت بدلالة الخبر الأخبار الأخرى في الباب. وهذه الأخبار كما تقدم صريحة في باب الزكاة، أتؤدين زكاة هذا، أتؤدين زكاة هذا. ثم هم رحمة الله عليهم يعني إذا قيل زكاة عارية، طيب إذا نقول لهم إذا لم تعره وش الحكم؟ يقول زكاة عارية، هل تجيبون العارية؟ هم لا يجيبون العارية، يلزمهم أن يجيبوا العارية، وإما أن يقولوا بمقتضى الحديث، لأن الحديث قال وحسبك من النار. ثم أيضا حديث سلمة ما بلغ أن تؤدي زكاة فليس بكنز، ومعلوم أنه إذا أدى الزكاة ولم يعر ولم تعر حليها فليس بكنز، فكيف يجعلون الزكاة العارية؟ والحديث صريح في أن من لم يزكي هذا الحلي فإنه يخشى عليه من النار، الوعيد الوارد في الخبر. وهذا حينما يورد على الأخبار اجتهادات أو أنواع من القياس مدخولة وغير مضطردة، فلهذا لا ينتظم مثل هذا القول، وعلامة القول الضعيف أنه لا يضطرد، وأنت تراه حينما تتبع المسائح، بل ربما لو تتبع النظر في الكتب المطولة في الزكاة ربما يرى مسائل أيضا أظهر في عدم انتظام هذا القول وأنه غير متضح، فكلها تواردت على ذكر الزكاة، ولا شك أن المكلف يفهم منها الزكاة الواجبة، أتؤدين زكاة هذا. أما ما يرد عليه من احتمالات فكلها ضعيفة، وأن النبي لم يسأل عن النصاب ونحو ذلك فكلها ضعيفة، لأن احتمالات يعني في مقابل دليل ظاهر بين. كذلك مما يشهد له أنه ثبت عن بعض الصحابة وجوب الزكاة، صح عن ابن مسعود رضي الله عنه عند عبد الرزاق وعند غيره أيضا، جاء مرفوع لكن الصواب أنه موضوع مسعود، وجاء عن عمر رضي الله عنه، وجاء عن مسعود رضي الله عنه أيضا أنه ذكر أنه إذا بلغ هذا القدر 200 درهم يعني من فضة فإن فيه الزكاة أو بلغ ما عنده مع ما معه من المال الآخر الذي يضيفه إليه فيكمل به النصاب. وكذلك روى أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه أيضا ما يدل على أنه كتب إلى أبي موسى في أخذ زكاة الحلي من النساء أو كما قال رضي الله عنه. وجاءت أخبار تدل على عدم وجوب زكاة الحلي، والأخبار التي جاءت بعضها مرفوع ولا يصح، ومن أشهرها حديث جابر بن عبد الله ليس في الحلي زكاة، وهذا رواه الدارقطني والبيهقي برواية عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر، وبعضهم قال إنه باطل، ومنهم من قال إنه موضوع، وفيه نظر قول بأنه موضوع، وعافية بن أيوب هذا قيل إنه مجهول، لكن ذكر ابن أبي حاتم أن أبا زرعة وثقه وبالجملة السند في علة أخرى والذي يظهر والله أعلم، أنا ما تتبعت الخبر، لكن ليتبين لي والله أعلم أنه أن راويه أخطأ في رفعه وأنه موقوف على ابن عباس، فإن ذكره بعض العلم فإنه هو القول المتوجه في هذا الخبر، لأن الثابت عن جابر عبد الله أنه يقول ليس في الحلي زكاة كما عند الدارقطني وغيره، فلعل أحد الرواة أخطأ ورفعه عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فالمعروف المشهور عن جابر أنه يقول ليس في الحلي زكاة، ولو كان الخبر عنده مرفوع لنقله من الطرق الثابتة، لنقل عنه من الطرق الثابتة، فكونه يأتي من هذا الطريق ولا يأتي من الطرق الأخرى التي هي أشهر وأظهر يكون موقوفا، وإن كان المفتي والمتكلم قد يفتي ويقول ليس في الحلي زكاة نحو ذلك اتكالا على علم السائل، لكن في مثل هذه المسألة في الغالب أنها تخفى، الغالب أنها تخفى، ولهذا المنقول عن جابر رضي الله عنه هو أنه أفتى بذلك، فالأظهر والله أعلم أن الخبر فيه خطأ وأن رفعه خطأ وأنه يشهد هذا هذه الرواية تبين تلك الرواية أنها موقوفة وليست مرفوعة، ولا نقول إنه باطل أو أنه موضوع ما دام لو ثبت عدالة هذا الرجل، لكن في سنده علة أخرى. كذلك أيضا هو قال إن أحمد رحمه الله إنه ثبت أو صح عن خمسة من الصحابة، عن جابر بن عبد الله وعن أسماء وعن أنس وعائشة وابن عمر، وقد صح عن ابن عمر وعائشة بأصح إسناد عند مالك الوضع، ثبت عنده عنهم بأصح إسناد أنهم لا يجيبون الزكاة في الحلي في الوضع، وأن عائشة رضي الله عنها كانت تحلي بنا أختها ولم تكن تخرج الزكاة، وكذلك أيضا ثبت عن جابر وعن أسماء أبي بكر رضي الله عنهم عند ابن أبي شيبة أنهم لا يرون الزكاة، لا يرون الزكاة في الحلي، وكذلك عن أنس عند الدارقطني، أنس عند الدارقطني وجابر عند ابن أبي شيبة، وهذا هو الذي جعل أحمد رحمه الله يقول ذلك، وأنه جاء عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، لكن مسألة خلافية عن الصحابة، وما دام أنها خلافية فليس قول بعضهم حج على بعض، فلا يرد علينا القاعدة الواردة في هذا الباب وقول الصحابي إذا انتشر أو ظهر، لأن هذا في المسألة التي لا يعلم أنه خالفه غيره، أما حينما يخالفه غيره فيرجع إلى الأدلة في هذه المسألة، يرجع الأدلة في هذه المسألة، فإذا شهدت لأحد القولين كان هو الأظهر. ذكر بعضهم أيضا وبعض العلم أنه ثبت عن عائشة ذلك، وعائشة روت أنه ليس في أن روت أنها قالت دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي فتخات من فضة قال ما هذا، قلت أتجين بهن لك، قال هو حسبك من النار، يعني لما قالت فذكر تؤدين زكاة هذا قالت لا، قال هو حسبك من النار يعني إن لم تؤدي زكاة، وقالوا ما دام أنه ثبت عنها فكيف ومع ذلك هي روت الخبر في وجوب الزكاة يدل على أن الزكاة التي في الحلي ليست الزكاة المفروضة، إنما هي الزكاة بمعنى العارية ونحو ذلك، وهذا ليس بوارد، لأن القاعدة المعروفة أولا في هذه المسألة والتي يجيب بها الجمهور حينما يخالف غيرهم، حينما يخالف الراوي روايته ويكون الخصم أخذ برأيه لا بروايته، يقولون العبرة بما روى لا بما رأى، فلهذا نكيل لهم بما يكيلون به لغيرهم، فيقال لهم العبرة بما روى لا بما رأى، العبرة بما روت عائشة لا بما رأت، لأن الرأي منها قد يكون أنها نسيت الخبر وقد يكون أنها تأولت الخبر، أيضا ممكن أن نقول أن الخبر لم يثبت عنها، هذا وارد أيضا، لأنكم أنتم تقولون إن الخبر لا يثبت، إذا نقول إذا كنت تقول الخبر لا يثبت عن عائشة فعلى هذا لا يرد هذا الإيراد، لأنه قد يوافقون في خبر عائشة من جهة أنه تكلم فيه بعضه، أما الخبر الخالي من العلة فهو حجة على الجميع، الحجة على الجميع. وحديث عائشة في باب المتابعات أو باب الشواهد إن قيل إنه لا يثبت، وبالجملة الجواب ظاهر بين. ثم أيضا هناك جواب آخر ينظر هل ذكروه، لكن يظهر لي في هذه المسألة أيضا أن يقال إن عائشة رضي الله عنها كانت لا تخرج، يعني ذكروا هم يقولون إن كنا في حجرها ولم تكن تخرج الزكاة، وهذا مجرد يعني إضافة فعل إليها، فعل إليها لم تكن تخرج الزكاة، قد يخرج الزكاة غيرها مثلا. أو يقال بوجه أظهر يمكن أن يكون هذا الذهب ما بلغ النصاب، وخاصة أنهن صغيرات صغيرات، والعادة أن الصغيرة لا يبلغ الذهب الذي تتحلى به النصاب، فالنصاب نحو من 85 جرام، ويبعد أن تتحلى بخمسة وثمانين جرام. فلو قيل إن هذا الذهب على سبيل العارية لا على سبيل، ويقال أيضا إن الذهب هذا يعني على هذا الوجه من حلاها بالذهب ملكها إياه، فلا يضم الذهب الذي عليها للذهب الذي على أختها أو قريبتها بنت خالها نحو ذلك، بمعنى أنه حلاهن غيرهن فلا يضم لأنه ملكها إياه، فإذا ملكها إياه ولم يبلغ النصاب فلا يجب، فإذا كان لا يجب على الكبيرة فالصغيرة من باب أولى. ويمكن يجاب بجواب فيه نظر أن يقال لعلها كانت لا ترى وجوب الزكاة في مال الصغير، في مال الصغير على قول الأحناف، لكن هذا فيه نظر إن ثبت عنها أنها كانت تخرج الزكاة من غير الحلي لأيتام عندها أو لصغيرات أو لصغار عندها. وهذه كلها تبين قوة القول الدال على وجوب الزكاة من جهة ظهور الأدلة العامة والخاصة، ومن جهة أيضا أن القول الذي ذكروه لم يطرد وكما تقدم. نعم. ولا زكاة في حلية من معد الاستعمال أو العارية. فعلى المذهب هاتان الصورتان لا زكاة فيهما ما دام مستعمل كما تقدم، أو تعده للعارية، تعيره لأخواتها لصديقاتها ونحو ذلك عند الحاجة إليه. نعم.
أحسن الله إليك. يقوم الذهب عند بلوغ الحول؟
نعم نعم، بلوغ النصاب هذا السبب، وتمام الحول هذا شرط، مثل سائر الأموال، مثل سائر تزكيه كل سنة إذا تم تقومه وتزكيه الذهب دون ما فيه من الفصوص ونحو ذلك، يعني مراد الذهب ما فيه من الذهب، أما ما سوى ذلك فلا زكاة فيه إلا كما سيأتي إذا كان للتجارة.
قال رحمه الله: وإن أعد للكراء أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة.
وإن أعد للكراء أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة، مثل ما تقدم، لأنهم يقولون إنما سقطت الزكاة للمعد للاستعمال لصرفه عن جهة النماء، فإذا أعد للكراء رجع إلى أصله فتجب فيه الزكاة، وهذا كما تقدم يدل على أن القول ذكره لم يطلب، ثم أيضا مناقض للأصل الثابت عند جمهور العلماء، جمهور العلماء أن المعد للكراء الزكاة في ريعه لا في أصله، وهذا قول جماهير العلماء، إلا قول اختاره أو ذهب إليه بعض الباحثين من أهل العلم على الزمان، وهو ما أعد للكراء من الفنادق واستراحات والبيوت ونحو ذلك. فمن أهل العلم يرى أن الزكاة تجب في أصلها، يقومها كل عام بما تساوي، وهذا أيضا قول ابن عقيل رحمه الله قول ابن عقيل. فاختيار مثل هذا الإمام يكون وجه المذهب، لكن قول جماهير العلم أن ما أعد للكراء فلا زكاة به، لأن الزكاة كما سيأتينا إنما تجب في عروض التجارة، وهذه أصول ثابتة، هذه أصول ثابتة لا تقلب بها الأيدي ولا تنتقل، بل الزكاة في ريعها في أجرتها. ولهذا قال ونعد للكراء أو النفقة أو النفقة، وهذا لا شك أنه إذا ذكر الزكاة فيه، يعني على القول يعني على المذهب وعلى القول المتقدم الصحيح من باب أولى، إذا كان معد الاستعمال في الزكاة من باب أولى أنه إذا أعد للكراء أن الزكاة تجب فيه تجب فيه. أو النفقة مثل أن يكون عندها حلي أرصدته للنفقة، كل ما احتاجت اشترت به، هذا يكون كنبا، هذا يكون كنبا، وهذا أيضا مما يبين ضعف هذا القول، لأنه إذا كان حليا وباستعماء وبضربه وصنعه وصناعته على جهة صفة الحلي، صفة الحلي كان قاعدا يبقى على هذه الصفة مثل سائر ما يقتنى. فلو كان إنسان عنده مثلا مقتنيات من فروش وملابس ونحو ذلك، فإذا احتاج باع منها وأنفق، لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. فكون الذهب أو الحلي يزكى يدل على أن الأصل أنه داخل في عموم الأدلة، إذ هذا الاستثناء، لماذا استثنيته مع أنه حلي؟ والاستثناء يكون من قاعدة عامة ولا قاعدة إلا وجوب الزكاة، فنقول الزكاة واجبة في الحلي، وكونه يستعمل أو تتحلى به هذا لا يصرفه أو لا يسقط الزكاة منه، إذ لا دليل بين في هذه المسألة يصرف عموم الأدلة أو خصوص الأدلة كما تقدم. أو كان محرما، وهذا أيضا محل اتفاق، إذا كان محرما مثل من يكون عنده آنية من ذهب ونحو ذلك، هذه محرمة، وأشد من ذلك إذا كانت يعني تحريم من جهتين، من جهة اتخاذ صنعتها، من جهة صناعتها، وأن تكون إذا كانت الصناعة في الأصل مباحة إذا كانت غير ذهب والفضة، الأواني الأباريق من الحديد من النحاس من النيكل من سائر أنواع المعادن المباحة، سائر أنواع المعادن إذا اتخذت على وجه مباح، فالذهب والفضة إذا اتخذ أو صنع وكانت الصناعة محرمة فيكون أشد، كما لو صنع من التماثيل ونحو ذلك فهو أبلغ في التحريم وأبلغ في وجوب الزكاة من كونه يتخذ منها أواني وأباريق ونحو ذلك، وهذا حكى عليه الإجماع جمع من أهل العلم وذكر النووي وغيره ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب زكاة العروض. إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها.
نعم. يقول رحمه الله: باب زكاة العروض. العروض هي ما مراد عروض التجارة، عروض التجارة، بخلاف ما كان للقنية أو ما يسمى بالأصول الثابتة، ولو كانت مستودعا أو محلا لعروض التجارة استعانوا بها عن التجارة، لأن هذه الأصول الثابتة حينما يكون الإنسان عنده مثلا محل تموينات نحو ذلك أو غير ذلك مما يباع ويشترى، يباع ويشترى، فعنده أرفف ودوالي وثلاجات وبرادات ونحو ذلك مما يحفظ فيه هذه العروض للتجارة، فهذه لا زكاة فيها. وقد تكون هذه الأشياء عروض تجارة في مثل محلات الثلاجات ونحو ذلك، الذي يبيع الأرفف والدوالي ونحو ذلك هذا فيه الزكاة، لأنه بحسب النية والعمل، النية والعمل. عروض التجارة تجب فيها الزكاة عند عامة أهل العلم الأئمة الأربعة وأتباعهم، خالف في ذلك ابن حزم وجماعة، وقول الجمهور هو الصحيح كما قال: يا أيها الذين أنفقوا من طيبات ما كسبتم من الأموال ومما أخرجنا لكم الأرض من الزروع والثمار. وثبت عن صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا زكاة في العرض إلا زكاة التجارة عند ابن أبي شيبة والبيهقي. وكذلك أيضا جاء عن غيره عن مجاهد فسر الآية بعروض التجارة أيضا. وكذلك جاء عن عمر رضي الله عنه عند الدارقطني وأبي عبيد في قصة أبي عمرو ابن حماس عن أبيه أنه مر به عمر رضي الله عنه وعنده جعاب أدم وشيء مما يبيعه، قال: أتزكيها؟ قال: إنما هي جعاب أدم نحو ذلك، قال: قومها وأدي زكاتها. وهذا الأثر أبو عمرو هذا راوي عن أبي حماس ليس بذاك المعروف. وكذلك أيضا روى الدارقطني: وفي البز زكاته، وضبطه أهل العلم بالباء الموحدة والزاي، ومنهم من رواه وفي البر، فإن كان وفي البر لا حجة به، لكن المفروض عند العلم وفي البز، في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز زكاته، وفي البز أو قال صدقته، فهو حجة في وجوب الزكاة. لكن الخبر أيضا الخبر إسناده تكون لغيره، إنما استماع هذه الأخبار المرفوعة والموقوفة مع ظاهر القرآن، مع ظاهر القرآن. وكذلك حديث جعفر بن سعد بن سمرة عن خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه سليمان عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: كان يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للتجارة. لكن هذا الحديث إسناده ضعيف، وهذه النسخة ورد فيها أخبار عدة، وروى أبو داود بها نحو من ستة أخبار من هذا الطريق كلها ضعيفة، لأن جعفر بن سعد وكذلك أيضا خبيب سليمان مجهولان، مجهولان، وإلا فهو نص في الموضوع. أهل العلم أخذوا ذلك من عموم الأدلة، وفي قوله: وفي أموال حق معلوم للسائل والمحروم، الأدلة جاءت في ذكر الأموال صريحة، بل إن غالب أموال الناس التجارة، كثير في عهد النبي عليه السلام وبعد عهده خاصة في يومنا هذا. كذلك في حديث ذكرت الآثار المتقدمة التي فيها ضعف، وكان أولى ذكر يعني الآثار الصحيحة، إنما لبيان أن الحجة ليست في هذه الأخبار، إنما الحجة في عموم الأدلة من القرآن وتفسير الصحابة رضي الله عنهم لذلك، وكذلك قول الصحابة وتفسير مجاهد ومن وافق على ذلك، وأن المراد بها زكاة التجارة. وكذلك أيضا الأدلة الأخرى في حديث ابن عباس في الصحيحين، كذلك في صحيح مسلم بالرواية ابن عباس عن معاذ بن جبل، وأخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم، زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، زكاة في أموالهم، وهذا لا شك يشمل جميع الأموال، جميع الأموال، وهذا المراد به في عروض التجارة. أما ما كان قنية فقد علم أنه لا زكاة فيه، ويدل عليه أيضا حديث خالد حديث بريدة في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل وفيه وأما خالد لما ذكر العباس وابن جميل وما ينظم جميل، أما العباس فهي عيلية ومثلها معها، وأما ابن جميل فما يقول إلا أنه كان فقيرا رحمه الله، وأما خالدا فإنكم تظلمون خالدا فإنه احتبس أدراعه وأعتده، ينظر في ضبط أعتد الأعتد لما عد يذكر فيها ضبط آخر، لكن على هذا الضبط المراد بها ما أعده من السلاح فإنه جعلها في سبيل الله. ومعلوم أن هذه الدليل لأنه لما وقفها دل على أنه لم يقف في سبيل الله فإن الزكاة فيها، وهي من جنس عروض التجارة من النبال والسهام ونحو ذلك، وهذه عين عروض التجارة. فالأدلة حينما تتأملها وتنظرها فهي صريحة، وبعضها كالنص في وجوب زكاة التجارة، خاصة عموم الأدلة أو الأدلة الدالة. ومعلوم أنهم كانوا يبيعون في ما يكون من أسباب التجارة، نسبة التجارة في غير ما ورد به النصوص من زكاة الحبوب والثمار والذهب والفضة. ولهذا المصنف رحمه الله ذكر هذا الباب وفرع عليه، وكذلك سائر أهل العلم في الأئمة أربعة، إنما في خلاف في بعض فروع هذه المسائل بزكاة عروض التجارة. قال إذا ملكها بفعله يخرج إذا ملكها ماذا بغير فعله، مثل ماذا؟ مثل الآلف، وهذا سيأتي. فإن ملكها بفعله اشترط يكون بفعله، مثل ماذا؟
التجارة
مثل يعني البيع، البيع، وكذلك أيضا
المعاوضة
مثلا الصدار، وكذلك الخلع حينما تخالع المرأة على مال إذا ملكها بفعله، مثلا خالع زوجته على مال ملكه وحين ملكه نوى به التجارة مثلا، كذلك أيضا المرأة ملكة الصداق وحينما دخل الصداق نوت به التجارة ملكته بفعلها، وكذلك أيضا حينما يبيع سيارة مثلا سيارة عروض تجارة لكن هو قبض المال بنية التجارة، السيارة ليست التجارة، باع أرضا باع دارا ثم أخذ العوض بنية التجارة، إذا توفر الشرطان بفعله يعني أنه هو الذي عقد البيع، هو الذي هي التي قبضت الصداق باختيارها، هو الذي أخذ عوض الخلع باختيار خالعها بفعله باختياره. أيضا من الشرط الثاني أن يقارن نية هذا الفعل التجارة، لأن هذه الأموال عروض التجارة قالوا أصلها القنية والزكاة فيها لا تجب، فلو أنه قبضها بغير التجارة ثم نوى التجارة فمجرد النية لا تقوى على رفعها أو جعل أموال تجارة. الإنسان إذا أراد السفر نوى السفر، هل يقصر الصلاة أم لا بد أن يفعل؟
يفعل
يا بد، فقالوا نية السفر لا يشرع فيها القصر ما دام نسافر، فهي النية ضعيفة في هذا، لا بد أن يقارنها ما يقويها. وهذا القياس فيه نظر الحقيقة، قياس هذا فيه نظر، لكن حينما يكون تقوية القلب بالتعليل قد يتشبث له بأيدي تعليل، لكن هم ذكروا هذا أن إذا ملكها بفعله بنية التجارة. هل يشترط الملك بالفعل، يشترط المعاوضة ولا يشترط المعاوضة؟ يعني ذكرت المعاوضة، ذكرت المعاوضة، هل يشترط المعاوضة أو لا يشترط المعاوضة؟ من العلماء قال يشترط المعاوضة، اشترط أن يكون بعوض. على هذا إذا قلنا اشترط المعاوضة، مش يخرج من
الصدق
الهبة،
الهبة الصدقة ونحو ذلك العطية. فلو أنه أهله وهبه إنسان أو أعطاه نحو ذلك أو تصدق عليه بني ثم قبض هذه العطية بنية التجارة، قالوا لا تكون للتجارة، لكن هذا ضعيف أيضا حتى على المذهب. والصحيح أنه لا يشترط، إنما نقل، ولهذا إطلاق المصنف إذا ملكها سواء كان معاوضة والمعاوضة. ومن القواعد عندهم أنهم حينما يطلقون اللفظ المحتمل ولا يقيدونه ويحمل على الإطلاق، ما قال إذا ملكها بعوض أو معاوضة، إذا ملكها وقبول الهدية ملك والصدق أو نحو ذلك ملك بنية التجارة، بنية التجارة. هذان شرطان زائدان عن الشروط الأخرى، هناك شروط للزكاة، لكن هذان الشرطان خاصان بماذا؟ بعروض التجارة، عروض التجارة. طيب هذا الشرط إذا ملكها بفعله وأن يكون مقارنا لنية التجارة. قالوا مثل ما تقدم لأن هذا أصله القنية وليس للتجارة، فلا بد أن يقوي هذا الملك النية، فلو افترق وتأخر عن أحد وآخر ضعف هذا وضعف هذا، فلا تكفي النية وحدها. ولو أنه ملكه بفعله هذا واضح، إذا ملكه بفعل التجارة هذا واضح، ما في إشكال، هذا واضح. أما إذا ملك بفعله بغير التجارة ثم نوى التجارة فإنه لا زكاة فيه حتى يقدمه بالتجارة ويستقبل به حوله. فلو أن إنسان مثلا باع سيارته بغير نية التجارة، ثم بعد مضي 6 أشهر نوى التجارة، ثم بعد سنة باع هذه السيارة، هل تجب فيها الزكاة ولا تجب فيها الزكاة إذا باعها على المذهب؟
لا.
لماذا؟
6 أشهر فقط.
نعم، لأنه شغل.
نعم.
أنا قصدي أنه مثلا باع السيارة بغير نية التجارة. نعم. ثم بعد 6 أشهر نوى التجارة، ثم بعد سنة ونية التجارة باقية، باع على المذهب على قول الجمهور لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. والقول الثاني أن الزكاة تجب فيها، لأن الأعمال بالنيات، ولا دليل على هذا الشرط، لا دليل على هذا الشرط، وهو نوى التجارة. والحديث استدلوا به يدل على هذا، حين استدلوا به أمر أنه جزاك ما نعده للتجارة، نعده، ما قال اشتريناه بنية التجارة، قال نعده، وإعداد الشيء هو النية. فالدليل الذي استدلوا به يدل على خلاف ما ذكروا، فلهذا كان الصحيح أنه إذا نوى من حين النية. وهذا قول تقي الدين رحمه الله، وقول لبعض أهل العلم، أو لبعض أهل العلم خلاف المشهور من المذهب.
أحسن الله عليك، من حين النية يستقبل حول
من حين النية. نعم، فلو يعني باعها ولم ينوي التجارة، ثم بعد مضي شهر نوى التجارة، بعد 12 شهر سنة هجرية يزكي، يقوم يزكي. نعم نعم، هم يقولون لابد أن يقلبها بالفعل لنعو التجارة، هذا على قولهم.
لابد أن يعرضه في البيع، ما تكفي النية لوحده.
نعم ما تكفي النية. نعم نعم لابد نعم من عرضها، لا تكفي النية وحدها، لا تكفي النية وحدها، لابد أن يكون هناك فعل يدل على على أنه أراد بها التجارة، أراد بها التجارة. وفي الحقيقة حينما ينويها بالغالب أنه يعرضها، حينما ينويها بالغالب أنه يعرضها للتجارة، وإلا مجرد يعني نية. وإن كان لابد إن كان مع النية يكفي، ما دام أنه نوى. الإنسان قد يكون عنده اشترى أرض بنية التجارة ينوي، ومع ذلك ما عرضها لأن ما نسب له السعر، ما عرضها ما نسب له السعر، فالزكاة واجبة فيها على قول الجمهور، خلافا لمالك رحمه الله الذي جعل المال على قسمين جعله مدير ومتربص، فأوجب الزكاة على المدير الذي يدير المال لا المتربص الذي يتربص وينتظر. نعم قال وبلغت قيمتها نصابا، زكى قيمتها، وهذا واضح، بلغت قيمتها نصابا، وتقدم أنها تقوم بأحد النصابين ما كان أحظ أهل الزكاة، ما كان أحظ الزكاة، وبعضهم يطلق الأحظ للفقراء، وذكر بعض العلم الحنابلة الله عليهم إما صاحب الإنصاف وغيره قالوا الأحسن عبر ما كان أحظ أهل الزكاة، لأن أهل الزكاة ليسوا الفقراء والمساكين، فما هي أصناف المراد الأحظ، قد يكون في مكان في أصناف غير الفقراء والمساكين، في من أهل الزكاة غير الفقراء والمساكين، ويكون الأحظ لهم تقويم مثلا بالذهب أو تقويمها بالفضة فتبلغ نصابا فتجب ويزكي قيمتها، زكي قيمتها، هم يقول زكي قيمتها. على هذا هل يجوز، على هذا لا يجوز أن يخرج الزكاة
في الأصل
منها،
منها
من عينها، فلو أن الإنسان يبيع في الملابس أو في مواد تموينية أو يبيع سيارات ونحو ذلك سائر التجارة، ثم أراد إخراج الزكاة، قال أنا ما عندي دراهم الآن، عندي عروض تجارة، هل أخرج منها؟ الجمهور يقول لا، لأنها الزكاة ما تجب فيها، تجب في قيمتها في الأصل، تقوم نصاب وتزكى القيمة، تزكى القيمة. هل يخرج منها؟ يخرج منها، الجمهور لا يخرج. وقول أبي حنيفة رحمه الله هو ظاهر ترجمة البخاري رحمه الله، وذكر الأثر عن معاذ معلق المزوم به أنه قال لليمين ائتوني بعرض خميص أو لبيس أهون عليكم خير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذ العرض في الزكاة. وهذا هو الأظهر، ربما يكون وسط بين قول الأحناف قول الجمهور، وأنه حينما يكون إخراج القيمة إخراج الزكاة من عينها أنفع يكون هو الأولى، وهذا يجري في مسائل عدة، يجري في مسائل كثيرة، ولأن المقصود من الزكاة هو نفع المستحق، وما دام أن إخراج الزكاة من عينها أفضل، لكن أحيانا قد يضطر صاحب الزكاة يخرج من عينها، في هذه الحالة يخرج لأن الزكاة مواسعة. وكذلك إذا كانت أنفع البقية، إنسان عنده زكاة، عنده ماله لتاجر في بر أو رز أو مواد تموينية، والفقير ربما يكون أنفع له، ربما يكون يرى نفس المزكي أن إخراج زكاة عينها أحسن، لأنه لو أعطاه دراهم ربما أتلفها، قد يكون مثلا يعني الولي على هؤلاء الصغار أو من يأخذ الزكاة نفس أولاده لا يعتني، ويعرف أنه ربما أسرف فيها وربما لم يصرفها في وجوهها التي تكون تكون فيها مصلحة لهم فيريد أن يعطيه من عينها. هذا كذلك هو الأولى والأكمل أن تخرج الزكاة من عينه. هو القول الوسط بين وجوبها من مطلقة من عينها أو منها. وهذا أيضا جرى في باب زكاة الإبل حينما لا يكون عنده مثلا بنت مخاض أو بنت لبون نحو ذلك، فإنه يؤخذ منه شاتان يعني إن استيسرتا أو 20 درهما، مع أنها تقوم الآن، كانت قيمة في ذلك الوقت بهذه الدراهم وفي هذا الوقت تقوم لما تساوي، فلجئ إلى القيمة عند الحاجة. والزكاة مواساة. نعم.
قال رحمه الله: فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها.
نعم. فإن ملكها بإرث، يقولون لا تصير للتجارة إذا ملكها بإرث، ولو أنه مع دخولها في ملكه نواها للتجارة. قالوا لأن الإرث ملك قهري غير اختياري، الإرث ملك قهري ليس اختياري، وما دام ملكا قهريا فلا تؤثر النية فيه، إنما تؤثر النية فيما يكسبه بفعله. أما بغير فعله وهو ما يدخل إلى ملكه بغير اختياره فلا يؤثر. وهذا التفصيل أيضا موضع نظر، ولا دليل على مثل هذا التفصيل خاصة في مثل هذه المسألة. هذا قد يذكر بما سبق لمسألة زكاة الحلي، جاءت أدلة عامة ولم يأتي هذا التفصيل. وهذه قاعدة تنفع في مثل هذه المسائل، خاصة أن الزكاة فيها ربما تكون أخفى من الزكاة فيما جاءت النصوص واضحة في بيان نصاب الذهب والفضة ونحو ذلك من سائر الأنصبة. فكيف يكون مثل هذا التفصيل الذي هم يرون أنه هو الواجب وهو الذي تدل عليه الأدلة، ومع ذلك ليس في الأدلة إشارة إلى مثل هذا؟ يقول الزكاة وجبت شعوب تجارة، والأصل أن الزكاة كغيرها المؤثر فيها النية، إن أعمال بالنيات، فنجري مثل هذا في مثل هذا الفعل. هم يقولون إن عروض التجارة كشف عن طريق ماذا؟ المتاجرة، والإرث ليس من طرق الكسب. ما في إنسان يقول الله بكس أروح أضارب من طريق، ما يمكن، أليس كذلك؟ الإرث يأتيك بدون قهر يعني بغير اختيارك. هل ينفي في مثل هذا المقام مثل هذا التعليل؟ لا شك أنت إذا تأملت وجدته تعليلا ضعيفا، حينما يقولون التجارة من طرق الكسب والإرث ليس من طرق الكسب، نقول الواجب في الزكاة، الواجب الزكاة المعول على الزكاة وجوب زكاة النية، نرجع إلى النية. ولهذا دائما نية التجارة، نية التجارة في هذا وفي هذا، فيما ملكه بفعله وبغير فعله. فقالوا متفصلون تجعلونه بما ملكه بفعله مقرونا أو مقترن بالتجارة تجب الزكاة، وما ملكه بغير فعله مقترنا بنية التجارة لا زكاة فيه. مش الدليل على التفصيل؟ وأن الشارع جعل الزكاة والتجارة على قسمين، مال قهري دخل بملكه لا تجب فيه الزكاة حتى تقلب التجارة، ومال تجب فيه الزكاة إذا ملكته بفعلك بنية التجارة. ولهذا الأظهر والله أعلم أن الزكاة تجب فيه، وإن كان هذا أيضا هو قول الجمهور اللي هو لا تجب ولو نواه، لكن أظهر وينظر، وهذا قول بعضهم، لكن ينظر من قال هذا من أهل العلم، من أهل العلم، ولعله رواية في المذهب أو قول بعض أهل العلم، إنما على مقتضى القواعد والأدلة العامة أن الزكاة تجب فيه ما دام أنه نواه للتجارة أو بفعله بغير فعله. نعم. فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة تقدم، تقدم ثم نواها لم تصل لها، لم تصل للتجارة. تقدم أن النية توجب الزكاة في عروض التجارة إذا مضى حول وبلغت نصابا. نعم.
قال رحمه الله: وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به.
نعم. وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء، وهذا سبق الإشارة إليه، وأن بعض العلم يرى أن يقال بالأحظ للزكاة، لكن هم يقولون بحظ الفقراء، لأن الغالب أن أهل الزكاة من هم؟ الفقراء. والفقراء إذا أطلق دخل فيهم المساكين، دخل فيهم المساكين. وإذا خرج الشيء على الغالب فلا مفهوم له، فلا مفهوم لقولهم بالأحظ الفقراء، لأنه خرج مخرج الغالب. وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء، هذا سبق. وفي الغالب أن الأحظ هو أن تقوم بالفضة، لأنها نصابها أقل من نصاب الذهب على الغالب. لكن لو فرض أن نصاب الفضة كان أرفع من نصاب الذهب فإنه يقوم بنصاب الذهب. والدليل على هذا أنهما نصابان وأصلان للعروض تجارة، أصلان لعروض تجارة، وأن عروض تجارة تقوم بهما. فإذا بلغت بأحد النصابين، أحد النصابين وجبت الزكاة. فإذا قلنا لا تقوم إذا بلغت بالذهب حتى تبلغ مثلا بالفضة عند الذهب، كنا على تردد واليقين وجوب الزكاة فيها إذا بلغت بأحد النصابين. ولهذا يعني تقوم عروض التجارة، عروض التجارة بالأحظ كما تقدم. وسبق هذه المسألة وبيان الأظهر فيها، وأن من أدلتها أن نصاب الفضة مجمع عليه، سبق إشارة إلى هذه المسألة. من عين أي ذهب، أو ورق أي فضة، من عين أو ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به. العبرة عروض تجارة قيمتها حال الحول، فلو أن إنسان اشترى عروض تجارة بنية التجارة، عروض تجارة اشترى عروضا للتجارة، اشترى عروضا للتجارة بمئة ألف ريال، ثم قبل حولان الحول بخمسة أيام ارتفع سعر هذا العرض من عروض التجارة، صار يساوي 200 ألف. كم يزكي؟
200
زكي 200، لأن العبرة بما تساوي، ولا يعتبر ما اشتريت به. كذلك لو العكس، لو اشتراها مثلا ب200 ثم عند الحول تمام الحول صارت تساوي 100، يزكي 100. ولا ينظر إلى ثمنها في طرف الحول أو بعضهم يعني ذكر تفصيل في هذا، الصواب أنه ينظر إلى قيمتها عند حول الحول. طيب، إذا كان السعر مضطرب مثلا، السعر مضطرب مثل ما يقع أحيانا بعض التجارة، منهم من يقول كذا، ماذا يصنع؟ أمام
الوسط ولا الأغلى؟
نعم، الوسط أو الأغلى. طيب، نعم، طيب، إذا كان في الفقراء فيه إجحاف مثلا، ربما تقوم عند بعض الناس مثلا ب100 ألف، تقوم عند آخرين ب200 ألف، نقول يخرج زكاة 200 ألف، تباين كثير مثلا. هو في الغالب التجارة تكون متقاربة، تكون متقاربة، لكن لو فرض أنه بالاضطراب في هذه الحالة، إن كان يعني اضطراب هذا حقيقي بمعنى أن قيمتها ترتفع وتنخفض، في هذه الحالة ينظر إلى الوسط ولا عبرة مثلا بزيادة والنقص، أو ينظر إلى السعر الذي تباع به لو عرضها، يعني أنه يقول تقومنا بكذا لو عرضها هل تشترى بهذا؟ فإن كانت لا تشترى بهذه القيمة في هذه الحالة قيمتها دون ذلك، دون ذلك. وإنسان يحتاط في مثل هذا، يحتاط في مثل هذا، لكن حين ارتفاع السعر ونزول السعر فإنه ينظر إلى الوسط، أو كما تقدم وقال الإخوان مثلا إذا كان الأغلب على السوق هو على السعر فلا ينظر للقليل النادر بل يعمل بالأغلب الأكثر. نعم.
المساهمات إذا وضع مثلا ماله في مساهمة وحال عليها الحول، يعني ما انتهت المساهمة كيف يقدرها؟
المساهمات تختلف، ينظر إلى نوع الشركة التي ساهم فيها. إن كانت الشركات صناعية فهذه زكاتها في الريع لا في الأصل، وإن كانت الشركات لشركات بدي شركات، إن كانت شركات فنادق، تأجير فنادق، تأجير استراحات ونحو ذلك، هذه الزكاة لا تجب الزكاة في رأس المال، تجب الزكاة في الريع لأنه شريك في الأصل، شريك في الأصل، فينظر إلى إن كانت شركات أيضا صناعية فينظر هل الشركات الصناعية هل تصنع وتبيع، هل هي مثلا تصنع بمعنى أنها تبيع ثمرة هذا التصنيع مثلا مثل مصانع الألبان ونحو ذلك، فمعنى أنهم يعني يعمل اللبن ونحو ذلك ويباع، هذه الزكاة أيضا في الضيق. وإن كانت مصانع تصنع وتبيع هذه عروض تجارة، مصانع تختلف، قد تكون مصانع لها ريع، قد تكون مصانع تبيع، تبيع، ثم المصانع هذه قد يكون كل ما عندها معروض للبيع، وقد يكون عندها شيء معروض للبيع وشيء أصول ثابتة، أصول ثابتة، فإذا كانت هناك أصول ثابتة لا زكاة فيها. لكن إذا مثل الإنسان مثلا النجار، مثلا إنسان نجار، مثلا إنسان حداد، فيقول أنا كيف أزكي النجار؟ نقول أنت الآن عندك مثلا دوالي وأرفف تبيع يصنع ويبيع، نقول تقوم هذه عند رجل، يقول أنا عندي أخشاب الآن خام، نقول خمس أخشاب الخام هذه ماذا تريدها؟ قالوا لي التجارة، هل يزكيها ولا ما يزكيها؟ هل يقومها؟
نعم.
ما ليست صالحة للبيع، هو لا يريد بيعها،
يصنع منها يعني،
يصنع منها، يخام الآن. حداد عنده مثلا يعني يبيع، يبيع يصنع الخزانات والبراميل والتوانك ونحو ذلك، وعنده حديد خام، حديد خام حتى لا يحتاج إلى برق ويحتاج إلى ذلك، هل زكاة مثلا فيما صنع وأعد البيع أو في هذا؟ يعني هذه مسألة محتملة بالحقيقة، محتملة، من نظر إلى كونها معدة للتجارة أنه يزكي الجميع، ومن قال من نظر إلى أنها غير معدة غير صالحة ولا يريد أن يبيع قد تكون عند مدة طويلة قال لا يزكي. وبهذا تأتي مسألة من يتاجر في العقار، مثلا يبني الفلل ويبني البيوت، ربما مكث المشروع سنتان مثلا، فإذا قلنا إن الخام لا زكاة فيه قلنا لا تجب زكاة هذه العقارات المعدة للبيع ما دامت لا زالت أشبه ما يكون بالخام ما لم تتهيأ، فلا تجب زكاة حتى تنتهي ويعرضها البيع، أو بدأ بعرضها ولو لم يعني ينتهي، مثل كلمة الناس يعرضها وبقي أشياء يسيرة لكنه يعرضها، يعرضها قد هيأت للبيع، ربما المشتري يقول أنا أكملها فيشتريها على حال يكون أوفقني في السعر، لكن إذا كان حتى الآن ما انتهى من اللياس، مجرد بنى الجدران وبقي أشياء كثيرة، هذه أيضا مثل هذه تشبه من هذه الجهة مثلا مثل النجار والحداد اللي يكون عنده أخشاب، والحداد اللي يكون عنده حديد ونحو ذلك، ومثل اللي يبيع مثلا في الأحذية يصنع أحذية وعنده جلود مثلا، عنده جلود، لكن الشيء اللي يستعمله في الطرق والحداد اللي يستعمله مثلا في مسألة النار نحو ذلك، هذه نجعل هذا وضع أجل الخلاف الخام من الجلود نحو ذلك. الأظهر والله أعلم أن فيها الزكاة، هذا الأظهر، وذلك أن قيمتها يقال لا ظلم عليك الآن، يقول ما أعلم، وإن كنت لم تعد الحالة لكن أنك أنت في الحقيقة أنت تتربص بها التجارة، يمكن أن تبيعها، لكن تقول أنا ما أريد أن أبيعها على هذه الحال، لأن لو بعت على هذه الحال أبيعها برأس مالها. نقول كذلك صاحب الأرض الذي يشتريها هو ربما يقضي سنتان أو ثلاث أو أكثر، فلا يبيع بيعنا، لأنه لو باع ربما يبيع برأس مالها أو دون ذلك، ولكن يجب عليه الزكاة كل ما حال عليه الحول. ولو أن عمر هذه الأرض بناها استراحة وبناها بيت كانت قيمتها أرفع، أرض خام مثلا، أرض خام نقول فيها الزكاة. كذلك أيضا، ولهذا لو أنها مثلا كانت كما يقال يعني لم تخطط، لو خططها وزينها هيئها أكثر صارت قيمتها أكثر، كلما صنع فيها وأصلح فيها كلما زادت الرغبات وأقبلت نوز عليها فارتفعت قيمتها. كذلك مثل هذا الجلود والحديد والأخشاب أقول لا تظلم، الحمد لله، أنت حينما تزكي هذه الأخشاب ما تزكيها على أنها دواليب، تزكيها على أنها خام. في الدالوب مثلا الذي تبيعه مثلا بألف ريال، أخشابه لو كانت أخشابه في حال في تلك الحال مثلا قيمتها عليك ربما تقويمها تقوم مثلا بمئة ريال، بمئتي ريال، تزكي إذا صنعته خمسة أضعاف تزكيته إذا كان خام. هذا لو كنت تزكي هذا الخام مثل زكاة هذا المصنوع، صحيح لا، يقال له موازاة، ولا يترك حق الفقير لكونك تتربص مثلا بهذا المال الذي اعددت للتجارة لكن أن تأخرته لمصلحتك، ويمكن أن تبيعه وأن تتاجر فيه. كذلك أيضا ما أعد للتجارة من البيوت نحو ذلك، الأمر أنه يقومها، وذلك أن تقويمها قبل أن تتهيأ للسكنة ليست كقيمة حيث السكنة، فقال لا تظلم أنت، أنت ربما تخرج نصف القيمة أو أقل إذا قومت في هذه الحال، ثم بعد ذلك إذا تهيأت صارت صالحة البيع تضاعفت قيمتها. وهذا هو هذا أظهر، وعموم الأدلة يشمل هذه المسائل التي ربما يقع في بعضها خلاف.
قال رحمه الله: وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، فإن اشتراه بسائمة لم يبني.
وإن اشترى عرضا، العرض أو عرضا تقال عرض يعني العرض، الدنيا عرض زائل، كل ما في الدنيا عرض، بنصاب أثمان، اشترى عروض تجارة بنصاب أثمان أو عروض، هذه المسألة يعني هو يبيع ويشتري، يبيع ويشتري، مثلا إنسان عنده مئة ألف ريال، مئة ألف ريال مضى عليها عشرة أشهر، كم بقي على الزكاة؟ بقي شهران، حدث محور، اشترى بالمئة ألف سيارة ينوي بها ماذا؟ التجارة، اشترى بها أرض ينوي بها التجارة، متى يزكي؟ بعد شهرين، يبني أو يستأنف؟ يبني. قال بنى على حوله، لأن عروض التجارة أصلها أن تقوم بمدى الأموال، ولا يمكن أن يقال إنه يستأنف، لا، لأنها ترجع إلى أصلها، ولأن تقوم بنصاب من تقوم بالأثمان بالذهب والفضة أو كذلك سائر ما يقوم مقامهما من هذه النقود المستقلة، فيبني على حوله، يبني على حوله. فإن اشتراه بسائمة لم يبني، اشتراه بسائمة لم يبني، يعني لو أنه كان عنده مثل ما تقدم 100,000 ريال اشترى بنصاب، يعني أنا قلت 100,000 أعرف أنه 100,000 فوق لا بد أن يبلغ نصاب، لا بد أن يبلغ نصاب 100,000 ريال عنده، اشترى بها بال100,000 ريال 120 شاة أو 100 شاة، اشترى ب100,000 100 شاة، اشتراه بسائمة، اشتراها يروي بها السوق، وكان قد مضى 10 أشهر على هذه 100,000، هل يبني أو لا يبني؟ لا يبني. نقول متى يبدأ؟ تبدأ الحول من حين
شرائها،
ما اشتريت. لماذا؟ الاختلاف
العروض، اختلاف الصنف،
اختلاف نعم الجنسين، اختلاف الجنسين، ولأن زكاة الدراهم غير زكاة السائمة، فاختلف الجنس، فلهذا لا يبني. وهذا يجري أيضا في مسائل أخرى، يجري في مسائل أخرى، بل يستأنف ويبني ما لم يكن حيلة، ما لم يكن. فإذا كان حيلة هذا له حكم آخر فالعامل بنقيض قصده، والحيل باطلة في الشرع كما هو معلوم، والله أعلم. نعم. نعم كذلك يضمها نعم مثل ما تقدم معنا، تقدم مع تضم قيمة العروض إلى كل منهما، كل منهما ما تبلغ به النصاب.
أحسن الله
لك. السائمة أحسن لك، شرعت السائمة بقصد التجارة،
إيه؟
ما تكون عروض تجارة نفس
إلا هو إذا اشترى، هو إذا اشترى السائمة هل فيها خلاف؟ إذا اشتراها ونوى بها السوق ونوى بها التجارة، المذهب وقول الشافعي رحمه الله يقولون يزكيها زكاة عروض التجارة، قالوا لأنه أنفع للفقير، ولأن عروض التجارة لا وقص فيها، يعني لو مثلا اشترى 100 شاة أو 120 شاة بنية التجارة وسائمة، كم فيها من الزكاة؟ إذا كانت سائمة شات، لكن إذا قلنا يقومها على أنها تجارة كم يزكي؟
120.
وإذا قلنا سائمة كم يزكي؟ 40. وما زاد على 40 80، ولا لا؟ من 41 إلى 120
وقص.
كم هذه؟ 80 ليس كذلك؟
8
وقص حتى جاء 121 يصبح فيها شاتان. إذا قلنا يزكي زكاة تجارة فإنه زكي الجميع، زكي الجميع. ولهذا إذا أخرج شاة مثلا من 120 فإنه يخرج في زكاة التجارة ربع العشر، ربع العشر. فأنت حينما ترى مثلا 120 يخرج ماذا؟ قيمة 3 إذا كانت مستوية، إذا كانت كلها مستوية يخرج قيمة كم؟
3
ربع 3 أشياء ولا لا 3 أشياء
أو
ربع العشر. العشر، العشر 120 كم؟ 12 ولا لا؟
بلى
العشر 12. ربع 12 كم؟
3
الربع 3 ربع العشر، العشر 12 الربع 3 أشياء، لكن ما يخرج من الشياء. لكن على القول بأنه يخرج من عضو التجارة يخرج من عينها
3.
إنسان فقير قال أنا أريد تعطيني 3 أشياء أنفع كلها مستوية، يجب عليك كم فيها؟ 3 أشياء لأن عروض تجارة. وهذا مذهب مالك والشافعي رحمه الله، هذا مذهب مالك والشافعي رحمه الله عليهم. نعم.
أحسن الله إليك. الآن عنده أرض وحال عليها الحول،
أرض وحال عليها الحول،
عقار، أي عقار، لكن وهو عده للتجارة لكن ما عنده مال.
العلماء يقولون هذا من أسباب جواز تأخير الزكاة دفعا للضرر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرر، لا ضرر ولا ضرر. فإذا كان ليس عنده مال ولو أمرناه ببيع هذا العقار لتضرر، تبقى دينا في ذمته ويجتهد في إخراجها، إن أمكن أن يبيع جزءا منها بلا ضرر باع، وإلا جاز التأخير حتى يتمكن، ما لم يترتب عليه ضرر أشد في حق الفقير. لكن ما دام أنه لا يمكن أن يبيعها إلا منها الضرر فيؤخر ويجتهد في إخراجها. نعم. نعم، إذا كان اشترى مثلا أرض ولا يدري، يمكن يتاجر فيها، يمكن يقتنيها، يمكن يعمرها، ما يدري. في هذه الحالة نقول اليقين لا يزول بالشك، ما دام الأصل أنها عروض تجارة ولا زكاة فيها إلا بالنية ولم ينوي، فلا ننتقد عن هذه عن هذا اليقين إلا بنية واضحة، فلا زكاة حتى يجزم بالنية ما دام متردد. وفي الغالب أنه الإنسان يتبين له ذلك، لكن إذا تردد فلا، حتى يجزم بالنية. على المذهب لا يزكي حتى يعرضها، وعلى القول الصحيح إذا جزم بالنية وجبت الزكاة، وجب ابتداء الحول. نعم. إذا جزم ببيعها حالة بس، هذه نية التجارة، هذه نية التجارة. لكن إذا كان يقول يتبع الاحتمال أبيع احتمال أبيع، هذا هو التردد. يقول هل إذا ارتفع سعر تبيعه نقول والله ما أدري، احتمال احتمال. لكن إذا كان يقول يتبع سعرها أبيع ولم يتبع سعرها لا أبيع، هذه التجارة، هذه هي التجارة. لكن حينما يقول أنا إذا ارتفع سعرها سوف أبيع مع بقاء نية، يعني هو يريد أن يشترى من عنده إلا إذا كان هذا من العروض الخاصة، إن عنده سيارة يستعملها، سيارة يستعملها، هذه لا زكاة فيها ولو نوى بها التجارة. مثلا عند السيارة يستعملها، يقول لو جاءني فيها ربح لبيعتها، نقول هذا لأنها هي للبنية، هو يريد أن يبيعها ويشتري بها ماذا؟
سيارة أخرى،
سيارة ماذا؟ لأجل يقتنيها. لكن إذا كان قلب النية وجعلها رأس مال تجارة، في هذه الحالة وجبت فيها الزكاة. لكن إذا كان إنسان عند السيارة يقول لو جاءني فيها سعر طيب بعتها واشتريت فيها سيارة أحسن، هذه ما تكون للتجارة. لكن لو أنه قلب النية وجعلها ونوى هذه السيارة التي يركبها رأس مال للتجارة، نوى يقلبها في التجارة، قلبها التجارة، هذه لا بأس. مثل إنسان مثلا ساكن في البيت يتاجر فيه، ما نوى مثلا يبيعه ويشتري مثلا بيت آخر، لو يبيع الأرض يشتري بأرض أخرى يريد أن يعمرها، جعلها رأس مال، إذا جعلها رأس مال للتجارة في هذه الحالة تكون للتجارة، فالأعمال بالنيات.